الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 23,170,783,000، وهو الشريط 11 من شرح العقيدة الطحاوية.
في هذا يحب إلى بعض السلف بما تعرف ربك، قال أعرف بأنه فوق سماواته مستوى على العرش، لهذا أعرف ربك. هذا جواب لبعض السلف. ومن يقول بأن الله موجود بذاته في كل مكان لم يعرف الله، أين هو موجود في كل مكان؟ وبعض يقول في كل شيء، في كل شيء. هذا خطأ، خطأ محض يتنافى مع الإيمان بالله ومع الإيمان بكتاب الله وما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن لم نعرف الله إلا بطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطريق إلى معرفة الله، الطريق إلى محبة الله، الطريق إلى توحيد الله تجريد ما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تقف عندما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ولا تزيد عليه. لو وقفنا عندما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ما اختلفنا هذا الاختلاف. المسلمون اليوم يختلفون في الله، في معرفة الله، في وجود الله، في صفات الله. إذا كنا كلنا مسلمين ونختلف في الله، في معرفة الله، في كمالات الله، في صفات الله، كيف نستغرب الاختلاف فيما عدا ذلك؟ عباد يختلفون في ربهم، في كيفية معرفة ربهم. إذا اختلفوا بعد ذلك في أشياء أخرى لا غرابة في هذا الاختلاف. وهذا باب التوقيف، لا سبيل إلى معرفة الله إلا بالوحي، بطريق الوحي، وتستعمل عقلك في فهم الوحي. لا تظن بأن الإنسان يعرف الله بعقله المجرد بعيدا عن الوحي. لو كان الأمر كذلك ما أنزل الله كتابا ولا أرسل رسولا، ترك الناس إلى عقولهم يتصرفوا بعقولهم. ولما أعرض من أعرض عما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم واستقلوا بعقولهم ضاعوا فضلوا، فلزموا في آخر حياتهم وكانوا يسألون الناس: هل أنتم على يقين في وجود ربكم؟ عالم وإمام كبير من علماء الكلام يسأل تلميذه هذا السؤال: هل أنت على يقين بالله بوجود الله؟ يقول الطالب: نعم. يقول: لو احمد ربك. أما هو لا يزال يشك ولا يزال ينظر ويستعمل النظر والفكر ليدرك بعقله ونظره وتفكيره يصل إلى وجود الله تعالى حقيقة. كل هذا سبب الإعراض عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فعبارات السنة كلها تدور على هذه المعاني الأربعة. فمن أضل ممن يعارض بين قوله تعالى: وله المثل الأعلى، وبين قوله: ليس كمثله شيء، ويستدل بقوله: ليس كمثله شيء على نفي الصفات، ويعمى عن تمام الآية وهو قوله: وهو السميع البصير. حتى أخطى هذا الضلال ببعضه، وهو أحمد بن أبي جهاد القاضي، إلى أن أشار على الخليفة المأمون أن يكتب على ستر كعبة: ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم. حرف كلام الله لينفي وصفه تعالى بأنه السميع البصير، كما قال الضاد الآخر جهو بن صفوان: وجدت أني أحس من المصحف قوله تعالى: ثم استوى على العرش. فنسأل الله العظيم السميع البصير أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة بمنه وكرمه.
يقول الشارح تلخيصا لما تقدم: فعبارات السلف، كلمة السلف كلمة اصطلاحية، عرفت هذه العبارة وهذا الوهم وهذه التسمية بعد أن نشأ علم الكلام، وكثرة الأحزاب والطوائف، وكل يدعي أنه يعمل بالكتاب والسنة. عند ذلك أطلق من ينهج منهج الصحابة ويحاول أن يفهم كتاب الله بمفهوم الصحابة ويتأتى بهم بعقيدته بإعدادته بسلوكه في جميع حركاته وسكناته، أدرك على هؤلاء إنهم السلف، أي أتباع من سلف من هذه الأمة. سلف هذه الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم التابعون وتابع التابعين. هذا من الناحية الإلهية التاريخية. وبعد ذلك توسع فقدرة هذه العبارة وهذا اللقب على كل من سار على منهجهم أينما كانوا في أي وقت كان، يسمى سلفيا أي متبعا لأثر من سلف، ويحاول أن يفهم دين الله بفهم من سلف، لا يطول ولا يخرج على مفهومهم. هؤلاء هم السلف، هم موجودون الآن ولا يزالون حتى يرث الله الأرض ومن عليها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر: لا تزال طائفة من أمتي منصورة على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عبارات السلف كلها تدور على هذه المعاني الأربعة التي تقدم ذكرها. إنما تعرفت لهذا لئلا يفهم أن السلف حزب من الأحزاب أو جماعات من الجماعات، لا، ليس السلف حزب معين، جماعة معينة أنشأها شخص أو كونها شخص، لا، ليس هذا هو. هذه السلف ليس لهم إمام إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إمامه رسول الله. وعلماء السلف دعاة إلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يوجد عالم يرشد له ويكون له الجماعة ويتزعمهم وينتسبون إليه ويضع لهم لوائح وأنظمة وقوانين يسيرون عليها، لا، إنما يدعوه إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من دعاة السلف. ولكن إمام السلف هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أضل مما يعارض بين قوله تعالى وله المثل الأعلى وبين قوله تعالى ليس كمثله شيء؟ لو فهم القرآن حق فهمه كما فهم السلف ما اختلف في الناس. وهذا الضال يريد ويظن أن بين قوله تعالى وله المثل الأعلى وبين قوله تعالى ليس كمثله شيء تعارض.
هل الكتب؟
لأنه لفت المثل أو المثل ذكرت في الآيتين ولم يزل إلى الصواب. المثل الأعلى تكتم تفسير ليس كمثله شيء، تنزيه لله سبحانه وتعالى أن يوجد له مثيل أو شبيه أو نظير، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه. أين تعارض هذه الآية؟ ويستدل بقوله تعالى ليس كمثله شيء على نفي الصفات، ويعمى عن تمام الآية وهو السميع البصير. لكن عند قوله ليس كمثله شيء، طالما قال رب سبحانه وتعالى عن نفسه ليس كمثله شيء، أنه لا يوصف بأي صفة من الصفات، لأننا لو وصفناه بالسمع والبصر والعلم والحياة وغير ذلك كان له مثيل وله نظير. إذا فالسلطة هذه الصفة كمل الآية، ومن هداه الله وفقه تلا الآية بكمالها وهو السميع البصير، علم بأن الآية جمعت بين التنزيه وبين الإثبات. هذا هو التنزيه الصحيح، أن تثبت لله ما أثبت لنفسه وتنفي عما أثبته من الصفات المثل والنظير والشبيه. أي ليس تنفيه كسمع المخلوق ولا بصره كبصر المخلوق ولا علمه كعلم المخلوق. وقالتنا صفة واحدة ليفهم الجميع الفرق بين العلم والعلم، لنا علم ولله علم، وهل هناك محاربة بين العلم والعلم؟ لا، علمنا مسبوق بجهل، علمنا غير محيط لجميع المعلومات، علمنا يظهر عليه الغفلة والنسيان والذهول. وعلم الرب سبحانه وتعالى قديم بلا مجال، لم يسبق بجهل، علم محيط بكل شيء لا يعلم عنه مثقال ذرة، علم دائم لا يقرأ عليه غفلة أو نسيان أو ظهور. إذن الاختلاف فيما حصل حصل في النفس، علم وعلم، لكن حقيقة العلم غير حقيقة العلم. ولذلك يقال الاشتراك، يقرر عن العبارة على كل فرق، الاشتراك إنما يقع بين صفات الخلق وصفات المخلوق في المطلق الكلي، قبل أن تضاف صفات الخالق إلى الخالق وصفات المخلوق إلى المخلوق. نرجع إلى نفس إلى صفة بنفس العلم. لو قلت علم مركب هكذا بدون إضافة، هذا العلم ليس لأحد، وهو ما يسمى بالمطلق الكلي. علم الله، علم الجيد، حسنة المقاتلة، علم الله علم يليق به كما وصفنا الآن، علم قديم إلى من جهل لم يسبق بجهل، علم محيط بجميع المعلومات، علم لا يقرب عليه النسيان. لكن علم زيد، فزيد يمثلنا جميعا، يمثل جميع من يصدق بالعلم. علم زيد مسبوق بجهل، كان جاهلا فتعلم ولم يتعلم كل شيء، ما أوتيت من العلم إلا قليلا. علم قاتل غير مهم، وعلم يقرأ عليه الإحيان، وما أكثر ما ينسى الإنسان ما يعلم. إذا مجرد اشتراك في النفس لا يجوز. هذا الذي فات من نفى الصفات في دعوى المشاركة، لا مشاركة إلا في النفس وإلا في المطلق الكلي، وبعد إضافة صفات الله إلى الله، استواء الله، نزول الله، مجيء الله، سمع الله، لا مشاركة بين صفاته بين صفاته وصفات خلقه الموصوفين بهذه. قال حتى أخطى هذا الضلال ببعضهم، وهو أحمد بن أبي الخلف القاضي المستشار للخليفة المأمون الذي امتحن علماء المسلمين وأئمته، كان مستشاره الرئيسي ابن أبي دؤان، وهو الذي أشار عليه بالقول بخلق القرآن، وهو الذي أشار عليه بتعليم إمام أحمد ورماه من العلماء الذين رفضوا القول بخلق القرآن ونبي الصفات، وثبتوا على ذلك وفي مقدمتهم الإمام أحمد بن حنبل. هذا أشار على الخليفة، الخليفة المأمون أحد الخلفاء من الأساس، هو الخليفة الثالث، أن يكتب على ستر الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، في دعمه أنه لا بأس أن يؤمن الإنسان بأن الله عزيز وأنه حكيم. أما السمع والبصر لا، لأنها من أبرز صفات المخلوقين، السمع والبصر من أبرز صفات المخلوقين، لا تليق بها في زعم ابن أبي دؤان. واقتنع المأمون وفعل كل شيء، إن هذه الكتابة لتؤدي النفذ أم لا. الشاهد وصل به الضلال واستعمال العقل واستهتار العقل إلى هذه الدرجة، إلى القول على الله بغير علم. حرف كلام الله لينفي صفة الله، لينفي وصفه تعالى بأنه السميع البصير، لأن هذا كما قلنا هاتان الصفتان من أبرز صفات المخلوقين، كما قال الضال الآخر جهل المسخوان وهو قبله، ورث أني أحط من المسحق قوله تعالى ثم استوى على العرش، ولكن الله حمل كتابه لم يمثل جهلا أو غيره ليتصرف ويحط من كتاب الله تعالى آية أو جملة أو حرفا، لأن الله تولى حتى كتابه، ولكن وصل إلى الضلال إلى هذه الدرجة. هل تتصورون
هذه العقيده المنفجره بين كثير من المثقفين المسلمين اليوم باسم العقيده الاشعريه، ان هذه العقيده الجهميه التي وصلت الى هذه الدرجه من الضلال اشتغلتها. السؤال الذي سئلنا عنه عن وجود الرب سبحانه وتعالى في كل مكان، هذه العقيده اليوم موجوده عند اشاعره ومدروسه لشبابنا، وهي عقيده جهل لصفوان النبي هذا مذهبنا. القول بأن الله موجود بذاته في كل مكان وهو الكفر كفرا صراحا، لا، عند أتباع السلف قد يكون القول كفرا والفعل كذلك والاعتقاد كذلك، ولكن لا يكفر كل من قال كفرا. انتبهوا لهذه القاعدة، قد يكون القول كفرا كفرا صراحا لكن عن الملك، لكن قد يقول هذا القول من يلزم ولا يفكر. فمثلا شباب النجف منذ قدومه انصارهم وهم يدرسون العقيده الاشعريه على اساس ان عقيده اهل السنه والجماعه ولم يعرفوا غيرها، لان القوم انتشروا في العالم في فتره من فترات التاريخ وحصلت لهم فرقه ايدتهم ونشروا عقيدتهم واعلنوا انها عقيده اهل السنه والجماعه، وأكثر على من حرج عليها أنه كافر على الإسلام. هكذا انتشرت العقيدة الأشعرية في فترة من الفترات، وساعدهم على ذلك مقاومة للمعتزلة، لأنهم كانوا يقاومون المعتزلة الذين هم أكبر منهم حالا. من نشأ بهذه العقيدة إلى يومنا هذا ولم يعرف أن ما كان عليه سلف هذه الأمة يخالف هذه العقيدة، وأن أبا الحسن الأشعري نفسه رجع هذه العقيدة وألف في آخر حياته كتابا سماه الإبانة، أعلن فيه أنه على عقيدة إمام أهل السنة أحمد بن حنبل، وأن فقاتل علماء الأشاعرة كالجويني حفص والجويني جبل وشهرستاني والرازي والغزالي ندموا في آخر حياتهم وبكوا بكاء ضرا وحذروا الناس من الاشتغال بعلم لا يعرف كل هذا. كل الذي يعرف عقيدة أهل السنة والجماعة عن أشعري، وإن ملك بلادا كتب عليه عن أشعري عقيدة، القادري طريقة، المالكي مذهبا، كل كتاب يملكه طالب علم في تلك المنطقة يحمل هذه النسب. هذا الشيء الذي يعرف، لا يعرف شيئا، وهل مثل هذا؟ ولم تقم عليه الحجة، ولم يتبين له الحق، يكفر قبل أن تقوم عليه الحجة ببيان الحق له. وأولا أن يبين له أن هذه ليست عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة جهلية، وعقيدة أهل السنة والجماعة هي هذه صفتها كيف وكيف بعد إقامة الحجة. بعد ذلك تعتبر الكلمة كفرا في نفسه أيضا. ليست هذه الكلمة فقط، المكفرات كثيرة من الأفعال والأقوال والاعتقاد، لكن أهل السنة والجماعة هذا موقفهم. قد يكون الاعتقاد كفرا والمعتقد قد يكون غير كفر، قد يكون السائل كفرا والقائل غير كافر، قد يكون القول كفرا والقائل غير كافر لقوله يعذب لاسباب. ينبغي ان يدرس هذا الباب خطير جدا، المكفرات ونواقض التوحيد باب من اهم الابواب، ينبغي لطالب العلم ان يدرس ذلك. وما نعلم بذلك من سؤال أمس، ما حكم من يقول بأن الله موجود في كل مكان؟ هذا هو الجواب بالتفكير، ونحن نتحقق من تفكير كثير من الناس وهم يقعون في كل الضلال، لأننا نعتقد أنهم ما وقعوا فيما وقعوا فيه إلا جهلا، وأنهم يعذبون لأنهم لم يعرفوا الحق. لكن إذا بلغت الحجة إليه، وهل يشترط أن يفهم هذه الحجة ويعقلها أو يكفي مجرد البلوغ؟ خلاف بين الاثنين، عند المحدثين يكفي مجرد الوجود، بعد ذلك كون الواقع رسم وتعلم
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
قالوا في معنى المبالغة هنا أي ليس كمثله مثل لو طلب المثل، فكيف ولا مثل له؟ وقيل غير ذلك والأول وضع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كنا نتكلم على قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في هذه المناسبة، بمناسبة ذكر الآية للاستدلال بها على تنزيه الله تعالى عن المشابهة، وعرفنا معنى التنزيه في الآية السنة والجماعة وهو الإثبات مع نفي المشابهة فيما أثبت. وعند الأشاعرة تأويل الصفات الخبرية والفعلية ما إثبات الصفات العدلية، وعند المعتزلة نفي الصفات مع دعوى إثبات الأسماء. هذه إطلاقات التنزيه الصحيح ما كان عليه سلف هذه الأمة، وهو إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم مع نفي المشابهة فيما أثبت. وذلك قوله تعالى ليس كمثله شيء، لأن صدر الآية التنزيه نفي المشابهة ليس كمثله شيء، وآخر الآية وهو السميع البصير الإثبات. الآية جمعت بين التنزيه وبين الإثبات. ولما جاء ذكر الآية ناسب أن يذكر الإعراب بقوله تعالى كمثله ليس كمثله، ذكر ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن الكاف صلة أي زائدة زيدة للتأكيد، لا يقال في القرآن حرف زائد لا معنى له، ولكن معنى الزيادة هنا الكاف في الأصل للتشبيه، وقد تأتي اسما كما سيأتي، ولكن هنا جيء بها لتفيد معنى زائدا على المعاني التي وضعت له. هذا معنى الزيادة، لأن التأكيد ليس من معاني الكاف. الكاف من حروف المعاني، حروف الجر لكل حرف معنى، وليس من معاني الكاف التأكيد. ولكن هنا وفي غير هذا المكان أيضا في كلام العرب قد يؤتى بالكاف لا يقصد بذلك التشبيه، ولكن يقصد تأكيد المعنى المراد من المقام. وهنا المراد نفي المماثلة، وفي نفي المماثلة عند من يتذوق اللغة العربية يفرق بين قوله ليس مثله شيء وبين قوله ليس كمثله شيء. وبالنسبة لأمثالنا الإنسان العادي الذي يأتي كلام الناس قد لا يفرق، لكن أصحاب الذوق الذين يتذوقون اللغة العربية وأسرارها يفرقون بين قولك ليس مثل فلان أو ليس كمثله. والزياغ الكاف تؤكد هذا المعنى المراد الذي هو نفي المشابهة. الكاف هي الزائدة، وذكر لذلك شواهد من اللغة العربية كقولهم ليس كمثل الفتى زهير، بدلا من أن يقول ليس مثل الفتى زهير خلق. وزيادة الكاف أفادة التأكيد، وقوله والقتلى كمثل جذوع النخيل بدلا من أن يقول مثل جذوع النخيل زاد الكاف من باب التأكيد. وكيف يكون الإعراب على هذا؟ ليس كمثله شيء ويكون مثل خبر، ليس كمثله شيء خبر ليس واسمها شيء، أي ليس شيء مثله. يكون هكذا إذا رتبنا بين معمولين يكون التبديل ليس شيء مثله، أو ليس مثله شيء تركت على نفس الترتيب وعلى الترتيب نفسه، ولكن من باب البيان يقال عند ترتيب معمولين ليس شيء مثله، أي ليس شيء مثل الله تعالى لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله.
تعرف العرب معناه من لغتها بدون تكلف العراق لأنهم أهل خليقة ولا يخفى عنها ما قُتلت به. وقد جاء عن العرب أيضا زيادة كابل التأكيد في قول بعضهم زيادة على ما تقدم وثانياتهم ككما يكتبين الثانيات الحجارة المتفرقة الأساس معروفة الحجارة المثلثة التي تجعل عليها القدور. وقال آخر فأصبحت مثل كعصف معقول وهذا شيء معروف وأسلوب معروف عند العرب. وهذا الوجه هو الوجه الحسن القوي في لغته. الوجه الثاني أن الزائد مثل إيه ليس كهو شيء وهذا القول بعيد وضعيف. وجه ضعفه لأن مثل اسم والقول بزيادة الحرف للتأكيد أولى من القول بزيادة الاسم ولذلك لم يأتي بالشواهد من اللغة العربية. هذا وجه ضعف. الوجه الثالث هو أضعف أنه ليس تم زيادة أصلا ويقول الكلام بل هذا من باب قوله مثلك لا يفعل كذا ويساوي أنت لا تفعله وأوتي بمثل للمبالغة. وقال في بيان هذه الحلقة ليس كمثله شيء لو فرض المثل فكيف ولا مثل له وهل يجوز أن يفرض لله مثل؟ يجوز أن يفرض لله مثل ونظير؟ لا. هذا تكلف. الوجه الثالث أضعف من الذي قبله لأن فيه تكلف ولأن فيه تبهير المستحيل ولا ينبغي أن تقدر مستحيلا لا يليق لله تعالى بدعوى المبالغة في نفي المماثلة. ولو ساق هذا في غير حق الله تعالى لا يستساغ في حق الله تعالى أن يقدر مثل هذا التبهير أن يقال ليس لمثله شك لو قدر له مثل ولا مثل له ولا داعي لهذا التكلف. نعم. قوله خلق الخلق بعلمه خلق أي أوجد وأنشأ وأبدأ ويأتي خلق أيضا بمعنى قدر والخلق مصدر وهو هنا بمعنى المخلوق. وقوله بعلمه من حل مطلع الحال أي خلقه عالما به. قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار وفي ذلك رد على المعتزلة. قال الشيخ الصحابي رحمه الله تعالى خلق الخلق بعلمه. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق بعلمه. الخلق هنا ليس هو المصدر وإن كان الخلق يأتي بمعنى المصدر إذا قلت خلق خلقا يكون هذا مصدرا لكن في مثل هذا السياق إذا قلت خلق الخلق خلق خلقه في مثل هذا السياق الخلق يكون بمعنى المخلوق. الفعل خلق يأتي بمعنى أوجد ومعنى أنشأ وأبدع ويأتي خلق أيضا بمعنى قدر. الخلق المرتبة الرابعة من مراتب القدر. مراتب القدر التي يجب على كل مسلم أن يعرفها بالجملة علم الله السابق للمخلوقات المحيط بكل شيء بأن يؤمن العبد بأن الله علم كل شيء قبل أن يخلق الخلق. هذه هي المرتبة الأولى من مراتب القدر ويجب الإيمان بهذا العلم أي بعلم الله السابق للمخلوقات وأن كل ما وجد لم يوجد إلا بعد أن علم الله بأنه يوجد وكتب ذلك وشاء ذلك بمشيئته العامة وأوجد ذلك ونفذ. إذن الخلق والإيجاد هي المرتبة الرابعة من مراتب القدر التي يجب على كل مسلم أن يؤمن بذلك. وإنكار علم الله تعالى الثابت للمخلوقات العلم الذاتي العلم صفة زادية كما تقدم، إنكار ذلك يؤدي إلى الكفر ما لم يعذر الإنسان بالجهل. فعلم الله، خلق الله سبحانه وتعالى هذا الخلق حال كونه عالما بما فيه بمخلوقاته، لذلك قال: والخلق هنا مصدر بمعنى المخلوق، وقوله بعلمه الجار والمجرور في علمه في محل نصب على الحال، اي خلقهم حال كونه عالما بهم ولم يكن جاهلا بهم حتى علمهم بعد ان اوجد له، خلقهم وهو عالم بهم قبل ان يخلقهم. قال تعالى: الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير كيف يخلق وهو لا يعلم، مستحيل عقلا. وقال تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقه الا يعلمها، ولا حقه في ظلمات الارض، ولا رب ولا يابس الا في كتاب مبين، كتاب بين او كتاب مبين لكل شيء. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ما تعملون بجوارحكم في النهار. وفي ذلك رد على المعتزلة، إنما كرر الشارع الأدلة في هذه النقطة ليرد على المعتزلة القدرية. المعتزلة كما تقدم جسم عليل بأمراض شتى، أولا نفي الصفات بما في ذلك العلم، ثانيا نفي القدر أي نفي العلم السابق وجميع مراتب القدر، ثالثا القول بالمنزلة بين المنزلتين، هذه أمراض المعتزلة. وإنما ركز على إثبات العلم هنا وذكر أدلة في إثبات علم الله تعالى، علما بأن هذا شيء لا ينكره أحد، إشارة إلى موقف المعتزلة الذين ينكرون العلم وغيره من الصفات. نعم. والمعتزلة كثير من الناس عندما نذكر المعتزلة لا يعلمون من هم، ولكن طلاب العلم يعلمون، وهم قوم من أهل الكلام، لهم وجود وإن كان وجود دون وجود الأشاعرة، ولكن كتبهم منتشرة في المكاتب وفي أيدي طلاب العلم، لذلك ينبغي التنبيه دائما على عقيدته. قال الإمام عبد العزيز المكي صاحب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وجليسه في كتاب الحيدة الذي حكى فيه مناظرته بشرى المريسي عند المأمون حين سأله عن علمه تعالى فقال لي أقول لا يجهل، فجعل يكرر السؤال عن صفة العلم تقريرا له، وبشر يقول لا يجهل ولا يعترف له أنه عالم بعلم. فقال الإمام عبد العزيز نفي الجهل لا يكون صفة مجد، فإن هذه الأسطوانة لا تجهل، وقد مدح الله تعالى الأنبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم لا بنفي الجهل، فمن أثبت العلم فقد نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم، وعلى الخلق أن يثبتوا ما أثبته الله تعالى لنفسه، وينفوا ما نفاه، ويمسكوا عما أمسك عنه.
الإمام عبد العزيز المكي حضر بين يدي الخليفة المأمول العباسي الذي تبنى عقيدة الاعتزال ودعا إليها وفتن الناس وعذب كثيرا من العلماء الذين رفضوا هذه العقيدة، وهو صاحب الإمام أحمد في مهنة خلق القرآن، أي الذي حاول أن يحمله على القول بخلق القرآن، فرفض الإمام ذلك وأراد أن أكله فقلبه، ولكن الله اللطيف الخبير قدر عليه الأجل فتوفي المأمون قبل أن ينزل الإمام إليه، فرد الإمام إلى السجن بعد أن مات المأمون، إلا أنه عذب بعد ذلك بين يدي المعتصم والواثق بالله، إلى أن فرج الله عنه وعن أمثاله من علماء أهل السنة في أهل المتوكل. هذا المأمون هو الذي تبنى عقيدة الاعتزال، ومن الذين شجعوا على مناظرة أهل السنة والجماعة بشر الجزي، وهذا الذي أجمع أهل العلم على كفره،
لأنه لم يكن أحد من البشر فيما يعلم سبحان ربي الأسفل غير بشر جديد. وكل موحد وكل ساجد لله يقول سبحان ربي الأعلى إلا بشرا المريض الذي يقول سبحان ربي الأسفل عنادا وكفرا. بشر هذا عقدت له مناظرة بينه وبين عبد العزيز بين يدي المأمور. فبدأ عبد العزيز بمطالبته بإثبات العلم، لأنه إذا أثبت العلم ألزم فيما بعد ذلك. فقال بشر حائلا عن الجواب لما قال له هل الله يعلم أو موصوف بالعلم؟ قال لا يجهل. لذلك جمع الكتاب الذي جمع فيه هذه الرواية الحيلة، لأنه حائل، لأن صاحبه في المناظرة كان يحيد عن الجواب ويتهرب عن الجواب ويحيد. لذلك سمي الكتاب بالحيلة، أي جمع فيها الأجوبة التي أكثرها فيها الحيلة. هذا عن الجواب لما سأله عن العلم قال له لا يجهل. فجعل ابن العزيز يكرر هذا السؤال عن صفة العلم تقريرا له ليقرر صفة العلم بين يدي الخليفة. وبشر يقول لا يجهل ولا يعترف له أنه عالم بعلم، لا يعترف لله لأن الله سبحانه وتعالى عالم بعلم، ولكنه يقول عالم بلا علم وسميع بلا سمع وبصير بلا بصر. فقال الإمام ابن العزيز نفي الجهل لا يكون صفة مدح، وإذا كنت تريد أن تمدح الله بنفي الجهل عنه نفي الجهل لا يكون صفة مدح، فإن هذه الأسطوانة لا تجهل. هذا العبود لا يوصف لا بعلم ولا بجهل. إذا نفيت عنه الجهل قلت هذا العبود لا يجهل وفلان لا يجهل وأنت لم تثبت العلم، الوصف الذي فيه المدح وفيه الثناء إثبات العلم. أن تقول الله سبحانه وتعالى موصوف بصفة العلم، العلم صفة ذاتية لله تعالى قديمة قدم الذات، هذا هو المدح. وقد مدح الله تعالى الأنبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم لا بنفي الجهل، لما في نفي الجهل مجرد نفي الجهل ليس فيه مدح. فمن أثبت العلم لله أو لأحد من أهل العلم فقد نفى عنه الجهل. وأما من نفى الجهل لم يثبت العلم، هكذا حال عن الجواب لئلا يثبت العلم. وعلى الخلق أن يثبتوا ما أثبته الله تعالى لينفوا ما نفاه ويثبتوا عما أمسك عنه، ولا يخوضوا كما خاضت المعتزلة والجهمية. بل الواجب على المسلمين أن يثبتوا ما كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فيما أثبت الله لنفسه عيب ولا فيما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم عيب، بل العيب أن تنفي عنه ذلك.
يستلزم تصور المراد، وتصور المراد هو الحكم بالمراد، فكان الإيجاد مستلزما للإرادة والإرادة مستلزمة للحلم، فالإيجاد مستلزم للحلم، ولأن المخلوقات فيها من الإحسان والإتقان ما يستلزم علم الفاعل لها، لأن الفعل المحكم المتقن يمتنع حضوره عن غير علم، ولأن من المخلوقات ما هو عالم، والعلم صفة كمال، ويمتنع أن لا يكون الخالق عالما. وهذا له طريقان، أحدهما أن يقال نحن نعلم بالصعوبة أن الخالق أكمل من المخلوق وأن الواجب أكمل من الممكن، ونعلم ضرورة أن لو طلبنا شيئين أحدهما عالما والآخر غير عالم كان العالم أكمل، فلو لم يكن الخالق عالما لازم أن يكون الممكن أكمل منه وهو ممتنع. كيفية الصيامة صيامة الدليل العقلي يريد أن يكون دليلا عقليا لإثبات العلم بعد أن أثبت العلم بالأدلة النقلية في الآيات التي تقدم ذكرها. قال والدليل العقلي على علمه تعالى لأن الله عالم
والدليل على ذلك كيف تصوغ ذلك الدليل أن تصوغ يستحيل إنجازه الأشياء مع الجهل، لأن إنجازه الأشياء إنما يتم بإرادته. والإرادة تستلزم تصور المراد، وتصور المراد هو العلم نفسه، فكان الإيجاد مستلزما للإرادة والإرادة مستلزمة للعلم، فتكون النتيجة فالإيجاد مستلزم للعلم. أولا تقدم المقدمة، الإيجاد مستلزم للعلم، كيف ذلك؟ لأن الإيجاد لا يتم إلا بإرادة، والإرادة تصور المراد، وتصورك لمرادك هو العلم. إذن الإيجاد استلزم الإرادة، والإرادة استلزمت العلم، فصارت النتيجة الإيجاد إيجاد هذا القول مستلزم لعلم الله تعالى، بأن الله عالم عقلا كما ثبت علمه شرعا. هذا وجه. الوجه الثاني، المخلوقات فيها من الإحكام وجه قال ما يستلزم علم الفاعل لها، هذا الإبداع من غير مثال سابق، وهذا الإتقان بدون خلل في العالم العلمي والسفلي يستلزم علم الفاعل لهذا الكل، لأن الفعل المتقن يمتنع صدوره عن غير عالم. هذا وجه. الوجه الثالث، أن في المخلوقات ما هو عالم، والعلم صفة كما الله سبحانه وتعالى أعطى بعض المخلوقات العلم، الإنسان عالم والجن عالم وكذلك الملائكة كثير من المخلوقات، ويمتنع ألا أن يكون الخالق عالما إذا كان خلقه بعض مخلوقاته يوصف بالعلم، كيف لا يوصف الخالق بالعلم؟ مستحيل. لهذا طريقة، الطريقة الأولى أن يقال نحن نعلم بالضرورة، العلم الضروري غير العلم النظري، العلم النظري الذي يعتاد إلى تفكر وتأمل، العلم الضروري الذي لا تستطيع دفعه لو أردت أن تدفع. نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق، هذا العلم ضروري لدى كل ذي فطرة سليمة وعقل صحيح، علمه بأن الخالق أكمل من المخلوق علم ضروري. لو أراد الإنسان أن يدفع عن نفسه هذا العلم ويأتي بخلافه لتعب في ذلك، لأنه ضرورة يدرك ذلك بدون تأمل. وأن الواجب هو الله سبحانه وتعالى الذي ليس له أول أكثر من الممكن، الممكن ما كان معدوما ثم أوجده الله بعد أن لم يكن، هذا يقال له ممكن. أما الواجب هو الأول الذي ليس قبله شيء، المستحيل الذي لا يوجد. إذن الأشياء ثلاثة، واجب الوجود هو الله سبحانه وتعالى، والممكنات هذه المخلوقات الموجودة بالفعل لأنها كانت معلومة ثم وجدت، وجودها دل على أنها كانت ممكنة، والمستحيل ما لا يوجد أصلا هو المستحيل لذاته كالشريك والصاحبة والولد. ونعلم ضرورة أيضا لا بالنظر أن لو فرضنا شيئين أحدهما عالم والآخر غير عالم كان العالم أكمل. لو فرضنا شخصين أحدهما عالم والآخر جاهل، العالم أكمل أو الجاهل؟ فطبعا ضرورة كل إنسان يقول العالم أكمل من الجاهل، فكيف تثبت العلم للمخلوق وتنفي عن الخالق